قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بابن كثير رحمه الله تعالى: قال المسلك الآخر أن آية التحريم، نعم. قال: فإن قيل فلما لا فصل في حكم الكلب، فقال ما ذكرتم إن جرحه فهو حلال، إن جرحه فهو حلال، وإن لم يجرحه فهو حرام. ابن كثير يعني يورد هذا الإشكال سيجب عليه. قال: فالجواب أن ذلك نادر، لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما جميعا، وأما اصطدامه هو والصيد فنادر، يعني والنادر لا حكم له، لكن هو يدخل تحت الأدلة الأخرى يعني، والصيد نعم، واصطدامه هو بالصيد، والصيد نادر، وكذا قتله إياه بثقله، فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره أو لظهور حكمه عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ لسوء رمي الرامي أو للهوى أو نحو ذلك، بل يعني الهوى قد يضرب المعراض فيتحول، قال أو نحو ذلك، بل خطأه أكثر من إصابته. فلهذا ذكر كل من حكميه مفصلا، والله أعلم. ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيد ذكر حكم ما إذا أكل من الصيد، فقال إن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. حتى الكلب نيته معتبرة هنا في باب الاصطياد، نيته لما كان يعني قد تكون لنفسه يحرم إذا أكل منه، وإذا لم يأكل منه علم أنه لم يصطده إلا لصاحبه. قال رحمه الله: وهكذا، وهذا صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما، وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين، فقالوا لا يحل ما أكل منه الكلب، حكي ذلك عن أبي هريرة وابن عباس، وبه قال الحسن والشعبي والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة وصاحباه وأحمد بن حنبل والشافعي في المشهور عنه. لا شك أن الكلب إذا أكل من الصيد لا يحل أكله، لأن الحديث صريح. وروى ابن جرير في تفسيره عن علي وسعد وسليمان وسلمان وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب، حتى قال سعد وسلمان وأبو هريرة وابن عمر وغيرهم: يؤكل ولو لم يبقى منه إلا بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعي في قوله القديم، وأومأ في الجديد إلى قولين، قال ذلك الإمام أبو نصر بن الصباه وغيره من الأصحاب عنه. قال: وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوي عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. وكل ما ورد عليك ما ردت عليك يده، وكل ما ردت عليك يده. المعلق يقول: أخرجه أبو داود وهو حسن بهذا السند، لأن فيه بشرة ابن عبد الله وهو صدوق يخطئ، لكن لفظة وإن أكل منه ينظر في صحتها، فإن الحديث أصله في الصحيحين ليس فيه هذه اللفظة، فيخشى أن تكون شاذة أو من خطأ هذا الرجل الصدوق بشرة. قال ورواه أيضا ورواه أيضا النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله فذكر نحوه. قال محمد بن جرير في تفسيره حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن موسى هو اللاحوني قال حدثنا محمد بن دينار هو الطاحي عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب عن سلمان موقوفا. وأما فترجيح حديث عدي أولى يقول هنا المعلم يعني أنه لا يأكل هو أولى من حديث الإباحة. كلام جيد أن حديث الإباحة طريقها حسنة على أن الراوي قد يخطئ كما سمعت وأيضا قد اختلف فيه فبعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه. فحديث عدي الذي فيه ولا تأكل إن أكل مقدم. قال وأما الجمهور فقدموا حديث عدي على ذلك ورموا تضعيف حديث أبي ثعلبة وغيره. الحمد لله انظر العلماء الكبار ضعفوا الحديث أصلا. وقد حمله بعض العلماء على أنه إن أكل بعدما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ فأكل منه لجوعه ونحوه فإنه لا بأس بذلك لأنه والحالة هذه لا يخشى أنه أمسك على نفسه بخلاف ما إذا أكل منه أول وهلة فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه والله أعلم. هذا التفصيل جيد مع أنه لو صح أيضا لو صح للثعلبة أبي ثعلبة ممكن نقول هذا الاحتمال إذا طال الفصل يعني. قال فأما الجوارح من الطير فنص الشافعي على أنها كالكلب فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزني من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه وأيضا فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيد فيعفى عن ذلك. وأيضا فالنص إنما ورد في الكلب لا في الطير. قال الشيخ أبو علي في الإفصاح إذا قلنا يحرم ما أكل منه الكلب ففي تحريم ما أكل منه الطير وجهان. وأنكر القاضي أبو الطيب هذا التفريع والترتيبي لنص الشافعي رحمه الله تعالى على التسوية بينهما والله سبحانه وتعالى أعلم. الظاهر الذي يقول بعدم التحريم قريب لأن الطير كما سمعت يصعب ولم أيضا يفصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه كما فصل في الكلب فالبقاء على العموم أفضل. طيب فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. قال وأما المتردية فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك فلا تحل كالمتردية في بئر أو المتردية من على جبل فتموت حتف أنفها. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه المتردية التي تسقط من جبل. قال قتادة هي التي تتردى في بئر. وقال السدي هي التي تقع من جبل أو تتردى في بئر. قال وأما النطيحة فهي التي ماتت بسبب نطح غيرها لها فهي حرام وإن جرحها القرن وخرج منها الدم ولو من مذبحها ربما الحمار قد يعض الشاة فيقتلها أيضا، أو الفرس ربما يعض شاة أو بقرة ربما أماتها، فهذه أيضا لا تحل. طيب إذا لم تدركها حية وتذكيها فهي حرام، والله المستعان. هذا يحصل أيضا من الحمير أنهم ربما يأكلون الشياه. قال والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة أي منطوحة، وأكثر ما ترد هذه البنية في كلام العرب بدون تاء التثنية، فيقولون كف خضيب وعين كحيل، ولا يقولون كف خضيبة ولا عين كحيلة. وأما هذه فقال بعض النحاة إنما استعمل فيها تاء التأنيث لأنها أجريت مجرى الأسماء كما في قوله طريقة طويلة. وقال بعضهم إنما أتى بتاء التأنيث، أتي بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة، بخلاف عين كحيل وكف خضيب، لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. الله المستعان. إذن ما هي النطيحة؟ حرمت النطيحة، فما هي النطيحة يا صاحب التي تنطحها الأخرى؟ مثل الشاة نطحت شاة، أو البقرة نطحت أختها، أو بقرة نطحت شاة، أيضا بعض البقر تنطح الشياة أو تطأها بقدمها فتموتها، كذلك تعتبر موقوذة وتعتبر نطيحة. الثور ينطح أخاه، نعم يقتلها. نعم. غلطان. كيف تنتظر حتى تموت وتحيا؟ لا لا. لا، إذا رأيت فيها رمقا المنطوحة أو المتردية، رأيت فيها حياة فيها رمق، أكلها، اذبحها وكلها، كيف تتركها؟ الغالب أنها تموت إذا تردت من أعلى جبل، أو الغالب أنها إذا نطحتها أختها نطحا شديدا تموت. هذا الذي يفتيها معجب، هذا مش عنده علم.